بسم الله والابن والروح الكريم. نخضع لك برؤوسنا وقلوبنا تلينا، وان تعطينا فهما وحكمه لكي ما نعي ونفهم ما يقوله. الذين يسجدون لله بالروح الحق، لان الله روح، والذي فبالروح الحق ينبغي ان يسجدوا. بالتجربه ان قال التسعه تطوف، فاعطاني وقال وحطني في تجربه، قال لي خد احتمل. فطوبى للرجل الذي يحتمل التجربه دي، موضوع كبير يحتك. ولكن ربنا عوضه محبته مع في تجارب جسديه وتجارب روحيه، فدول شقين لانواع التجارب. والشق الاول التجارب الجسديه ايضا بتتفرع لكذا نوع، فالموضوع كبير. ولكن نحاول نقرا قطعه من رساله يعقوب ونشوف مع بعض. يعقوب الرسول تكلم عن التجارب في عدد 2، قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعي، وأما الغني فباتضاعي، لأنه كزهر العشب يزول. في الجزء اللي قريناه من رسالة يعقوب بيعطينا بعض النقاط الحلوة اللي بتدينا صفة الإنسان الذي، أو الصفات اللي المفروض تكون عند الإنسان الذي يحتمل التجربة. بس قبل ما أمشي من جو ثرو ذيس الصفات، عايز أقول حاجة، نقطة مهمة. الرب يسوع لما قال إذا صليتم فقولوا أبانا الذي، موجود كلمة عظيمة بتقول إيه؟ لا تدخلنا إيه؟ التجارب. فمش من الصعب جدا إن إنسان يقف يقول لا تدخلني التجارب ويدخل نفسه بالتجربة بنفسه، يبقى في كونفليكشن هنا. ما تجيش إزاي أنا أقف أقول لا تدخلني التجربة وأنا أروح أماكن غير نظيفة، يبقى أنا بحط نفسي في التجربة وبعد كده أقول يا رب لا تدخلني التجربة، ما يركبوش مع بعض. ازاي انا اسرق واحط نفسي في تجربه واقول يا رب لا تدخلني التجارب، ما ينفعش. يبقى لما اقول يا رب لا تدخلني التجربه، انا اكون اول واحد اسعى لكي لا اضع نفسي في التجربه، لان كلام الرب يسوع كلام اصيل. ربنا مش هيدخلنا في التجربه، ولكن احنا اذا خدعنا من شهوه او من خطيه سنمر بتجربه. فطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، يا ترى التجربة دي خارجة عنه ولا من داخله، أو يا ترى التجربة دي تجربة جسدية أو روحية. فأنواع التجارب كثيرة، ولكن هنلاقي يعقوب الرسول بيقول احسبوه كل فرح. يبقى الإنسان اللي يحتمل التجربة لكن لازم يكون جواه قلبه إنسان فرحان دائما عشان يقدر يحتمل. لو إنسان كئيب مش هيقدر يحتمل التجربة. وهنكلم على الكلمة الأولى دي احسبوه كل فرح، هاخد النقطة دي بس وتأمل فيها في حوايات العذراء مريم، بس هكمل بقية النقط بتاعة الإنسان الذي يقدر يستطيع أن يحتمل التجربة. لازم يحيا حياة الفرح بالرب. أيضا تاني نقطة، حياة الإيمان والثقة بمواعيد الله، لأن يعقوب بيقول فلا ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب لا ينال شيئا. يبقى حياة الإيمان هي تاني نقطة، أو النقطة أن الفرح يعيش حياة الفرح عشان يقدر يحتمل التجربة. تاني نقطة حياة الإيمان اللي هي وثقة بمواعيد الله، لأن ربنا قال حاميك حاول حامي إسرائيل، وآيات كثيرة في الكتاب المقدس تعطينا الإحساس أن الله سند لينا، واسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. والمزمور بيقول إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي. وربنا يسوع قال نقشتكم على كفي، من يمسكم يمس حدقة عيني، نسيت الأم رضيعها، أنا لا أنساكم. كل ده يدل على إيه؟ يدل على الثقة بمواعيد الله، حتى لو في ألم، حتى لو في ألم، لأن بولس الرسول بيقول فإنه قد وهب لنا أن نتألم معه أيضا. يعني الآلام والتجارب والمتاعب في الحياة هي هبة من الله لكي ما نحمل معه الصليب، مشتركين في حمل الصليب معه. وأيضا قال الرب يسوع في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كل آية من دول عايزة وعظة لوحدها. يبقى أول نقطة قلنا حياة الفرح، تاني نقطة حياة الإيمان والثقة في مواعيد الله، ثالث نقطة حياة عدم الارتباط بالماديات. لأن بولس الرسول لو إنسان مادي، هي التجربة بتيجي منين؟ واحد فقد شيء بيحزن عليه بيقول دي تجربة، واحد عنده مشاكل في الشغل، أغلب التجارب مرتبطة بالإيه؟ بالماديات. أغلب التجارب مرتبطة بإيه؟ بالماديات. بولس الرسول بيقول ليس لنا هنا مدينة باقية، كل حاجة هنا في العالم دي إحنا لا نملكها، نحن لا نملك الأرض بل الأرض تملكنا. حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. مين رايح لمين؟ الأرض هتجيلنا ولا إحنا اللي رايحين لها؟ إحنا رايحين الأرض، يبقى نحن لا نملك الأرض ولكن الأرض تملكنا. وفي شيء عجيب قوي في اللغة العربية استعجبت لما خدت بالي منه، إن أسماء الأشياء تنطبق على أفعالها. يعني إيه الكلام ده؟ هتلاقي الناس بترتبط بالذهب مثلا، ولكن كلمة ذهب معناها مشي، راح. فممكن نقول ذهب الذهب، مش كده ولا إيه؟ كل شيء هيذهب. وفاضت الفضة، الفضة راحت وخلصت. ومال المال، المال مال عني. واخدين بالكم؟ الأسماء تنطبق على أفعالها. مال المال وفاضت الفضة وذهب الذهب. والأرض في اللغة الشامية بيسموها ضيعة، وضاعت الضيعة. كلام معقول ولا مش معقول؟ هي دي الحقيقة، العالم كله فاني، ونحن ليس لنا هنا إيه؟ مدينة باقية. يبقى أول نقطة نرجعهم تاني حياة الفرح، تاني نقطة حياة الإيمان والثقة بمواعيد الله، حياة عدم الارتباط بالأرضيات ونحن نستخدم العالم والعالم لا يستخدمنا. وأيضا النقطة الرابعة حياة الاتضاع وإنقار الذات. والرب يسوع قال من أراد أن يكون لي تلميذا فليحمل صليبه وينكر نفسه، فلينكر نفسه ويحمل صليبه إيه؟ ويتبعني. وربنا قال أعظم شيء تتعلموا مني الاتضاع، تعلموا مني لأني وضيع، لأني وديع متواضع إيه؟ القلب. وأيضا من أراد أن يكون فيكم أولا فليصير للجميع إيه؟ خادما. من أراد أن يصير فيكم أولا فليصير للجميع خادما. والنقطة دي كانت تعب أوي التلاميذ، وكلنا عارفين التلاميذ مرة حصل مناقشة بينهم وبين بعض، والمناقشة دي حصلت بعد التجلي مباشرة، لأن يسوع كان خد 3 تلاميذ وطلع بيهم على جبل الطابور وتجلى بمجده. فلما نزل بطرس وعقوب وحنا حصل مناقشة بينهم من هو الأعظم في ملكوت السماوات. ولكن يسوع عمل إيه؟ قال لهم تعالوا أقول لكم الحقيقة. أعطاهم درس، لم يجاوب على السؤال، سؤال وجهوه ليسوع من هو الأعظم في ملكوت السماوات، لم يجاوب على هذا السؤال بتاتا، ما قالهمش مين الأعظم، ولكن استغل ضعفهم الروحي وأعطاهم درسا قائلا بأنه أحضر طفلا في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم تصيروا مثل هذه مثل الأطفال لا تستطيعون أن تدخلوا ملكوت السماوات. حياة الاتضاع والخدمة للجميع، الإنسان يصير آخر الكل، وفي الحالة دي في الحق يستحق أن يكون ابنا لله. وقال أحد القديسين نحن نجاهد لكيما نكبر في أتعابنا وفي مذاكرتنا، وفي الواحد بيبنى مستقبله، وبعد ما يروح الديرة رهب يجاهد ثانية لكيما يكون طفلا من جديد، يجاهد ثانيا لكيما يكون طفلا في الشر، يجاهد لكيما تنطبق عليه صفات الرب يسوع اللي قالها إن لم تصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. حياة البساطة، حياة الخدمة، حياة آخر الكل، هذه كلها صفات الإنسان الذي يستحق أن يحتمل التجربة ويكون مع المسيح في آلامه وفي صلبه وفي قيامته. أيضا في قصة رمزية إن حصل بين أصابع اليد الخمسة خناقة. تخيل كده الأصابع الخمسة دول اتخانقوا مع بعض، وفكروا برضو فيما بينهم من هو الأعظم فيهم، نفس القصة بتاعت التلاميذ. فجيء الإبهام، عارفين أسماء الأصابع الخمسة ولا لأ؟ ها الإبهام خنصر، لا إبهام، وبعد كده السبابة، وبعدين وسطى بنصر، وبعدين ده الخنصر، مش كده؟ أو لو قلناهم بالشمال خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، فاكرينهم؟ أنا معرفش بالإنجليزي بيسموهم إيه. وفاجئ الصبع التخين أول واحد ده قال أنا أعظمكم طبعا، ده أنا ربنا خلاني منفرد عنكم جميعا، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلي، وإني أتخنكم وأغلظكم ولا يستطيع أحد أن يتشبه بي. جه تاني واحد اللي هو السبابة قال له أنت مش فاهم الحقيقة، ده أنا الذي أأمر وأنهي وأدير في الكون وأعطي الأوامر، أنت لا تفهم فإني أعظم منك. فجاء الوسطى قال لهم يا جماعة أنتوا لسه بدري عليكم، ما تبصوا وشوفوا الحقيقة، افرد إيدك كده وشوف أكبر واحد فيكم مين، حد يقدر يصلي؟ ما حدش يقدر يصلي، ده أنا اللي في النص وكلكم محاوطيني وأنا أفضل واحد فيكم وأكبر واحد فيكم سنا ومقاما. جه تالت آخر واحد قال قبل الأخير البنصر وقال إيه؟ قال الكلام الفارغ أنتوا اللي بتقولوه ده، أنتوا مش فاهمين وشايفين التيجان والخواتم الألماز والذهب الذي تتوج بها، التي أتوج بها، وإن الملوك قديما كانوا يستخدمونني في الختم الذي يرمز للملك وأدير به الكون. وقعد يقول لهم ده أنا متوج بالألماز والذهب والفضة. وبعدين جه آخر صباع اللي هو الخنصر يتكلم، فكل الصواب بصت له منتظر يقول حاجة، إيه الصعلوك اللي هيتكلم ده كمان آخر الكل؟ فقال لهم في الحقيقة أنا آخر الكل وأنا أصغركم، ولكن ما عنديش كلام كتير أقوله، ولكن ما تنسوش إنني احتملتكم طول العمر، عندما تريدون أن تكتبوا كنت أسندكم واحدا فوق واحد فوق واحد، وعندما تؤدون عملا كنت تستندون علي، فإني أسندكم في كل أعمالكم كلها. فقالوا له حقا أنت خادمنا كلنا، فأنت أعظم الكل. فالإنسان الخادم أيضا هو أعظم الكل، الذي يستطيع أن يخلي نفسه آخر الكل. هذه هي حياة إنكار الذات وحياة الاتضاع. خامس نقطة، حد فاكر الأربعة اللي فاتوا؟ أول نقطة صفات الإنسان الذي يحتمل التجربة، الفرح زي ما يعقوب الرسول احسبوه كل فرح. تاني نقطة حياة الإيمان، كلهم مذكورين عند يعقوب، حياة الإيمان والثقة في مواعيد الله. ثالث نقطة عدم الارتباط بالماديات. رابع نقطة اتضاع وإنكار الذات. خامس نقطة إنسان وضع يده في وضع حياته كلها في إيد ربنا. الإنسان اللي يضع حياته في إيد ربنا يبقى ربنا هو اللي حارسه، يضع حياته في إيد ربنا يبقى ربنا يدافع عنه، لكن إنسان بيحارب الشيطان لوحده يبقى عريان. عشان كده بولس الرسول بيقول البسوا المسيح. يبقى مين اللي يدافع عنا؟ المسيح. والناس لما تشوف مين، ما تشوفنيش أنا، تشوف مين؟ تشوف الرب يسوع. فإحنا لما نكون في إيد ربنا تبقى ربنا محوطنا في كل ناحية، والإنسان لما يكون في إيد ربنا يبقى ليه قيمة روحية عظيمة، وأيضا الله يعطيه كرامة. فمثلا لو أنت تخيلت كده في العالم، لو أنا في إيدي كرة باسكت بول وأنا ما بلعبش باسكت بول، الكرة دي يا دوبك بالعافية أعرف أدخل فيها، أعرف أدخل بانيه مرة كل 10 مرات ولا حاجة، لكن الكورة دي في إيد مايكل جاكسون تساوي 75 مليون دولار اللي عملهم بالكورة دي، معايا ولا مش معايا؟ صح ولا مش صح؟ صح. كان في واحد مشهور بتاع تنس اسمه ماكنماير في الثمانينات إنجليزي، وكان بطل العالم في التنس، المضرب في إيد أنا بالعافية هضرب كورة وأجيبها في الشبكة، لكن المضرب في إيد ماكنماير يساوي 60 مليون جنيه استرليني. حتة زلطاية في ايدي مش عارف اعمل بيها ايه ولا اضرب بيها عصفورة، لكن زلطاية في ايد داود النبي تساوي رأس جليات الجبار. فهي المهم الحاجة يا ترى هي في ايد مين؟ الحاجة انت في ايد مين؟ 5 خبزات وسمكتين في ايد صبي صغير يا دوبك يساوي غدوة ولا عشوة، ولكن 5 خبزات في ايد الرب يسوع يساوي ايه؟ ها؟ مين يكمل؟ اشباع أكثر من 5000 رجل ما عدا النساء والرجال، يعني أكثر من 20,000 شخص كالوا وفضل عنهم 12 كفة مملوءة. مسمارين في إيدي بالعافية صلح بيهم كرسي مكسور، ولكن مسمارين في إيد الرب يسوع على الصليب يساووا خلاص البشرية كلها. يا ترى أنت في إيد مين؟ لازم تشوف نفسك كويس، ولازم أنا أشوف نفسي كويس. يا ترى انت وانا وانتي احنا محطوطين في ايد مين؟ علشان نكون في الحماية الحقيقية، حتى لو في وقت التجربة يكون لنا فرح زي ما قال يعقوب الرسول. أيضا النقطة اللي بعد كده، إنسان اللي بيكون في إيد ربنا بيتعلم الصبر. عشان كده يعقوب الرسول قال انظروا حياة أيوب كيف كان صبورا. النقطة الخامسة أنه يلتحف بالحكمة، وبولس قصدي يعقوب الرسول قال أيضا من يعوز حكمة فليطلب من الله فسيعطيه. لكي ما تستطيع أن تتصرف بطريقة سليمة في التجربة أنت أيضا محتاج الحكمة السماوية وليست حكمة أهل هذا العالم. وهذا هؤلاء هم هذه النقطة السبعة الذي قال عنها يعقوب الرسول في رسالته، إننا يجب أن تكون لنا هذه الصفات وهذه الميزات لكي ما نستطيع أن نحتمل التجربة. تعالوا مع بعض بقى نشوف أول نقطة. عشان كده قلت لكم الموضوع ده كبير قوي، لو الواحد تأمل في كل نقطة، كل نقطة لوحدها عايزة كتاب. هناخد النقطة الأولى بس اللي هي الفرح، ونحاول نشوف الفرح في حياة أمنا العذراء أم النور. ما تنسوش الفرح ده عطية إلهية، وهو أيضا مطلب روحي وسلوك روحي ومطلب إلهي. يعني ربنا طلب مننا احنا نفرح، وأيضا هو سلوك في ناس بتسلك فيه، كما أن الفرح هو عطية إلهية. أقول لكم بعض الآيات. الفرح هو عطية إلهية، فمثلا المجوس لما رأوا النجم، الكتاب بيقول إيه؟ لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، عطية إلهية. وأيضا عند القبر بتاع الرب يسوع ففرحوا إذ رأوا إيه الرب، بعد إيه بعد القيامة فرحوا إذ رأوا الرب. وأيضا ربنا يسوع قال لتلاميذه أراكم فتفرح قلوبكم، في إنجيل يوحنا 16 بيقول أراكم فتفرح قلوبكم. عجيب قوي إن ربنا بيقول أنا أشوفكم فأنتوا تفرحوا. هو المفروض العكس، إحنا نشوفك فإحنا نفرح. لا، هو اللي قاله ربنا صح. ازاي؟ تعالى كده معايا شوف طفل صغير، ايهما افضل، ان هو يكون شايف ابوه ولا هو حاسس ان ابوه شايفه؟ مين الاقوى؟ مثلا طفل صغير بيلعب في الجنينه، لو هو شايف ابوه وعينيه على ابوه وهو مشغول مش هيلعب، لكن مجرد ما يحس ان ابوه عينه عليه هيلعب وهو ايه مطمئن. يبقى انه الاقوى، ان يسوع شايفنا ولا احنا اللي شايفينه؟ واحنا اللي شايفينه ممكن نتيجة لأن هو شايفنا. فكلام الرب يسوع وكلام الإنجيل كلام مدقق جدا وكلام عظيم ومحسوب. فالكتاب قال أراكم فتفرح إيه نفوسكم. ما أعظمك يا رب، أنت اللي تشوفنا فإحنا نفرح. فعشان كده بنقول إن الفرح هو عطية إلهية، بس عطية لازم يكون عندك الإحساس الروحي إنك أنت حاسس إن ربنا عينه عليك وشايفك. وأيضا في أشعياء 61:3 يقول لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، وأعطيهم دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح البائسة. أعطيهم دهن فرح، يبقى الفرح هو عطية إلهية. وأيضا النقطة الثانية اللي قلنا عليها، الفرح كما أنه عطية إلهية هو سلوك روحي ومطلب إلهي. أقول لكم ما بعد الآيات في فيليبي بيقول افرحوا في الرب كل حين، فيليبي 4:4 سهلة تفتكرها عشان فيها العددين زي بعض. فيليبي الإصحاح الرابع 4 بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. يبقى ده طلب من السماء لينا إن احنا لازم نفرح. في أشعياء أيضا بيقول فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. فالفرح أيضا هو سلوك ومطلب إلهي، فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي مخلصي. وكل المزمور أيضا عن بنين الله، لأني سكني الفرحين جميعهم فيك، وأيضا هذه نبوة عن العذراء أم النور. وفي مزامير كتير قوي تكلمت عن الفرح، هديكم بعض الأمثلة. بيقول هللوا الرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل. وفي مزمور 105 بيقول لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. يبقى ده طلب مننا ان احنا نفرح بربنا. في مزمور 112 طوبى للراجل المتقي الرب المسرور جدا، يعني الفرح المسرور بوصاياه، أي الفرح وصاياه. في بعض آباء القديسين تكلموا عن الفرح، فقال أحد آباء الكنيسة الروسية في القرون الوسطى، قال: بدد حزن الآخرين بالفرح الذي فيك، بدد حزن الآخرين بالفرح الذي فيك. يعني الناس اللي لما تكون شايفاك فرحانة ومبسوط ومش كئيب فهتفرح زيك، وممكن الفرح يكون عدوى، يعني زي ما الحزن كده والكآبة عدوى، أيضا الفرح إيه يكون عدوى. بعض الناس فاكرين الديانة الحقيقية إن الواحد يبقى كئيب وحزين وأخطأت سامحني ويبقى مكشر، بس ما تنسوش نقطة، الفرح الروحي مختلف عن فرح أهل العالم. والنقطة التانية إن الفرح لا يتعارض مع الحزن على الخطية، ففي مخدعك احزن على خطاياك وابكي بكاء أمام الله الذي يراك في الخفاء، ولكن يجب أن يكون لك فرحا أيضا بالخلاص وأن الله يسمع صوتك. طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. قال أحد رؤساء الأديرة أيضا لراهب كئيب، قال له: ما لك أنت أيها الراهب كئيب؟ أليس ملكوت الله داخلك؟ يبقى سبب الفرح مفروض يكون عارفينه إن ملكوت الله إيه في داخلنا، سبب الفرح ملكوت الله داخلنا. تعال بقى نشوف التسبيحة بتقول إيه على العذراء. تسبيحة السبت بنقول العذراء أم النور هي فرح الإيه؟ الأجيال، فرح الأجيال. لا اكشولي تسبيحة الحد شيريني ماريا فرح الأجيال. طيب هل هي فرح الأجيال وهل هي كانت فرحانة؟ تعال نشوف كده نقطة نقطة من خلال التسبيحة بتاعتها. تسبيحتها مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عدد 26. إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عدد 26. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج. في ابتهاج هنا، ابتهاج معناه ايه؟ معناه فرح. تبتهج روحي بالله مخلصي. يبقى اول سبب لفرح انها تؤمن ان الله مخلصها، تبتهج روحي بالله مخلصي. يبقى اسباب الفرح في حياه العذراء انها تؤمن انها ستنال الخلاص. طب هل العذراء في احتياج للخلاص؟ طبعا. احنا مختلفين عن الكنيسه الكاثوليكيه، الكاثوليك بيقولوا العذراء مولوده بغير دنس، ولكن نحن نقول ان العذراء مولوده كباقي البشر ومحتاجه للخلاص. واكبر اثبات لذلك عندما قالت: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله ايه؟ مخلصي. يبقى اول سبب من اسباب الفرح ان الله هو مخلصي. فهل انا لي هذا الاحساس ان الله مخلصي؟ لو جالي هذا الاحساس فاني سافرح. تاني سبب بتقول: لانه نظر الى اتضاع امته. الله هو الذي نظر وليست هي الذي نظرت، يعني حاجة من عند ربنا، ربنا هو المصدر. وبعدين في نقطة مهمة الترجمة ضعيفة فيها من ناحية العربي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. لو واحد قرأ الآية دي وهيقول الآية بتقول إن العذراء بتفتخر إنها متضعة تبقى مش متضعة، ينفع الكلام ده نقوله؟ ما واحد لما يجي لي واحد يقول لك أنا متضع، يبقى متضع بالفعل؟ يبقى مش متضع. طب ايه الموضوع؟ هي الترجمة الحقيقية: الذي نظر إلى وضع أمته، يعني إلى حقارة أمتي، يعني هي بتتضع في كلامها، ومكتوبة اللي بالإنجليزي lowly state of his maid servant، يعني الحالة الوضيعة لخادمته. يعني ربنا نظر وهي بتقول أنا في حالة وضيعة جدا، فلكن الترجمة العربية عاجزة وقاصرة شوية، والإنجليزي أقوى ويمكن اللغة اليونانية أقوى، ولكن ما نفهمهاش بالطريقة اللي ممكن الناس تفهمها بيها، إنها افتخار باتضاحها. لم تفتخر العذراء باتضاحها، ولكن الحقيقة هي قالت الذي نظر إلى حقارة أمته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أنا ما اتكلمتش عن الله نظر إليها رغم حقارتها وضعتها، لأن نظر إلى اتضاع أمته، ولأن الاتضاع هو بداية طريق الكمال الروحي، الاتضاع هو بداية طريق الكمال الروحي. وكلنا زي ما قلت لكم من شوية إن الاتضاع مطلب روحي، وقال الرب يسوع لتلاميذه: إن لم تصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السموات. فالعذراء من نور كانت تعيش بعقل وقلب طفل بريء لا يعرف أي شر، ومتضع جدا 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 في كل تصرفاتها. وقبل أن يحل الروح القدس في داخلها، وقبل أن يحل الابن في جسدها، كان قد حل اللاهوت في عقلها وفي فكرها. وقبل أن تحمل الله في أحشائها، فقد حملت الله في فكرها، في اتضاعها قد حملت كل هذا. وعشان كده الكنيسة بتقول إن العذراء وصفاتها قد حيرت العلماء، حيرتهم إن طفلة في الاثني عشر أو الرابعة عشر من سنها لها هذه الحياة الروحية العظيمة جدا جدا جدا. الله نظر إلى اتضاعها. ثالث نقطة، قالت: لأن القدير قد صنع بي عظائم. رغم أن حياتها مليانة متاعب وضيقات وطرد، حياتها كانت صعبة جدا، ولكن قالت: القدير كان صنع بي عظائم. عظائم فين بس؟ قولي لنا فين. ده انت كنت مالكيش اب ولا ام وانت طفله صغيره، ولم تتمتعي بمباهج الطفوله في طفولتك، ولم تري جمال الزهور والاشجار ونعم الاطفال، ولكن كنت تخدمي ايه؟ في الهيكل. كانت تصلي ليه بالليل وتخدم بالنهار في الهيكل. فين الحلقه؟ فين هنا الراحه وفين العظمه؟ ولكن كانت حياتها كلها متاعب. هربت من هيرودس ومشيت على قدميها هي ويوسف البار إلى أرض مصر، وقضت هناك أربعة ما يعادل تقريبا بـ4 سنوات. وأيضا تألمت جدا في صلب الرب يسوع وفي وهي تحت الصليب، ولكن الكتاب من صغرها كان يقول عنها أنها كانت تحفظ كل هذه، تفتكر كل هذه متحفظة به في قلبها. فهي قالت: القدير قد صنع بي عظائم، لأنها كانت شايفة الصيد الجميل من تعامل الله معها. لم ترى أبدا الصيد أو الجانب اللي فيه متاعب، رأت أن كل شيء جميل، رأت أن إيه كل شيء جميل، ورأت أن الآلام هي نعمة من الله. في إنسان كان عايش فقير جدا اسمه يوحنا الفقير في أحد الدول الأوروبية في القرون الوسطى. فأمير المدينة كان معدي بالحصان بتاعه وبيفتخر بذاته، كله كبرياء واتضاع، وشاف هذا الإنسان الحقير الفقير اللي حياته كلها متاعب، وقال له: إزيك؟ قال له: كويس. قال له: أنت عامل إيه؟ قال له: أشكر ربنا. فقال له: بتشكره على إيه؟ وأنت عندك حاجة؟ قال له: بشكره على النعم والإحسانات الكثيرة الذي أعطاني. قال له: إحسانات وإعلانات وحاجات، أنت أنا مش شايف عندك حاجة، ده أنت قاعد تحت شجرة بالعافية مغطي نفسك بحتة خوص عشان تعرف تبات، انت فطرت ايه النهارده؟ قال له: لقمه يابسه مع بصله. قال له: ده انا الكلب بتاعي فطر النهارده 3 رطل لحمه، انت فاكر نفسك ايه؟ وقعد يضحك عليه الامير اللي شايف نفسه. والامير لما روح البيت هو نايم حلم حلم، وفي الحلم الصوت بيقول له انه غدا ستؤخذ نفس اغنى انسان في المدينه. فانزعج وقام من النوم مزعوج، لأن هو أغنى إنسان في المدينة وهو يعني فوق الكل. ولما هدي نام تاني نحلم نفس الحلم ونفس الصوت: غدا ستؤخذ نفس أغنى إنسان في المدينة. انزعج جدا ومعرفش ينام للصبح. ففي الصباح جمع كل المشيرين والعظماء وقال لهم: خدوا أموالي وزعوها على الناس، سيبوا لي حاجة بسيطة. وجاب الدكاترة عشان يشوفوه صحته، لقوه صحته زي البومب، مش هيموت، ما فيش حاجة، كان خايف جدا على نفسه. وابتدى المشيرين يوزع أمواله، وبعد شوية سمع جرس الكنيسة بيرن، فاتخض: في إيه؟ قالوا له: في واحد مات. فسألهم: مين اللي مات؟ راح قالوا له، ردوا على الأمير وقالوا له: يوحنا الفقير انتقل للأمجاد السماوية. فقال في نفسه: حقا كان هذا الإنسان أغنى إنسان في المدينة، لأن كانت في حياة الاتضاع حياة الترك وحياة احتمال الضيقات، وأنه كان حاسس أنه في عظمة وأنه في مجد لا يستحقه. هذا هو الإنسان الذي يريد أن يعيش مع الله. القدير صنع بي عظائم. النقطة الرابعة هي قالت: لأن القدير قد صنع بي عظائم وأسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعيه شتت المتكبرين، شتت المستكبرين بفكر كلهم. أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. هنلاقي هنا لما هي قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، كأنها نبوة ضمنية على انتشار الملكوت والكرازة. فرحمة الله هي كل يوم على هؤلاء الناس، وإن ربنا من خلال أولاده التلاميذ وما بعد التلاميذ والرسل ستنتشر كلمة الله، فكانت تفرح لانتشار كلمة الله. والنقطة الخامسة اللي بعد كده، لأنه صنع قوة بذراعيه. ربنا بيصنع كل يوم قوة. السيد المسيح سحق الشيطان تحت أقدامنا لأن فيه النصرة، وأعطانا هذه القدرة أن ننتصر معه. والكتاب بيقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وكلنا عارفين قصة القديسة يوستينا، كم كانت تحمل من قوة حتى في اسمها. وكلنا عارفين أن الوالي عندما نطق باسمها في وجود الشيطان على صورتها ومثال يوستينا وقال أهلا يا أستينا، دي كان عيدها قريب، ده سوري عيدها كمان قريب الشهر الجاي يمكن، مش كده؟ عيد يوستينا الشهر الجاي. وقال أهلا بيوستينا، وكان الشيطان يأخذ صورة يوستينا، فتبخر هذا الشيطان مثل الدخان. فالإنسان الذي يعيش مع الله، الله يصنع من خلاله قوة، صنع قوة بذراعيه، وهذه القوة تسحق الشيطان. حتى لو ظاهريا إن الطرف الآخر من العالم ينتصر، ولكن داخليا النصرة لأولاد الله. أما الشكل الخارجي لا يهمنا والعدد لا يهمنا، ولكن الله ربنا قال قليلون هم الذين يدخلون إلى ملكوت الله. فنحن لا نقلق أبدا بسبب أننا نرى كثيرون قد ضلوا، وما أوسع الباب ما أرحب الطريق، كثيرون هم الذين هو يستخدمونه. أيضا النقطة الستة، الحماية الإلهية. نفرح لأجل الحماية الإلهية. هي قالت عضد إسرائيل فتاة، عضد يعني قوة وسند، عضد إسرائيل فتاة. اسم الرب برج حصين يركض إليه صديق وتمنع. يا ترى الواحد يسأل نفسه إذا كان في أي ضيق أو في تجربة، هل أهرب لاسم الرب؟ هل أستخدم اسم الرب ولا بستخدم تفكير البشر القصير لكي ما أحل مشاكلي، إذا كان في الشغل ولا في البيت ولا مع أصدقائي؟ يا ريت نلجأ لربنا أولا، لأن الله يصنع قوة بذراعيه ويعضد إسرائيل فتاة، وهذه هي الحماية الإلهية. أيضا النقطة الأخيرة، فرح لأجل الوليمة الإلهية. فين الوليمة الإلهية دي؟ عذراء. العذراء قالت أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فرخين، عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم أبائنا. أنا عايز أتكلم بس عن أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. هذه وليمة إلهية. نفرح لأن ربنا دايما يعطينا أكثر مما نطلب أو نستحق. كل يوم بيعطينا جسده المبارك ودمه على المذبح المقدس، هذه عطايا روحية. ولكن أيضا يعطينا الستر ويعطينا سند في حياتنا اليومية الجسدية، هو سندنا وهو قوتنا وهو ملئنا. فهو أيضا دائما يطلب مننا أن نأتي إلى مائدته، مائدة العطايا الإلهية الروحية، لكي ما نشبع منها ونتمتع بوجودنا في الحضرة الإلهية. ربنا يعطينا أن نفرح كما فرحت العذراء رغم ألمها ورغم متاعبها، ونفرح بأننا نوجد في الحضرة الإلهية دائما كما وجدت العذراء في الحضرة الإلهية. لأننا عندما نوجد فالله، الله يوجد في داخلنا أيضا، لأنه لا يبخل علينا بشيء، ويستطيع أن يوجد في الكل، في كل مكان وفي كل زمان وفي كل قرن، لأن الله قادر على كل شيء، والله يملأ الكون كله، والكون كله لا يحده. الله يملأ الكون كله والكون كله لا يحد. ربنا يعطينا أن نتمتع بهذه الأيام المباركة، ويعطينا أن نفرح بفرح أمنا العذراء أم النور التي عظمت اسم الرب، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصني. وتعطينا أيضا أن نحتمل التجارب بأول خطوة من خطوات احتمال التجارب، أن احنا نعيش في فرح. وبولس يعقوب الرسول بيقول احسبوه كل حين، احسبوه كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعه. وقال احد القديسين من يهرب من الضيقه يهرب من الله. فالانسان مفروض ما يهربش من الضيقه، ولكن الناس اللي هم في درجه روحيه عاليه دائما لما تجيلهم ضيقه يقول له اشكرك يا ربي ولو كان في صفات او في مستوى روحي اعلى واعلى يقول له اشكرك يا ربي واشكرك اكتر واكتر واديني كمان وكمان وكمان. في قصة بسيطة، مرة واحدة راحت لواحد قسيس وقالت له يا ابونا صلي لي عشان ربنا يديني الصبر. فوقف يصلي معاها، قال يا رب زودها من التجارب، ضلمها عليها، اقفل الابواب في وشها. صرخت في وش ابونا، قالت لي يا ابونا انت هتجيب عليا المصايب؟ قال لها انت مش بتقولي اديني الصبر؟ فالصبر الضيق ينشئ ايه؟ ينشئ ايه؟ ها؟ صبرا، مش كده؟ التجارب تنشئ صبرا. فربنا قال لها انت طلبت شيء، انا بصلي من اجلك حسب الكتاب المقدس. فهو هؤلاء القديسين، ان القديسين الذين وصلوا لدرجة روحية عالية يقول له ربنا اشكرك على كل ضيق واديني تاني وتاني لكي ما اتمتع بيك في وسط ضيق واراك في وسط الضيقة. لإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد، امين.